بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس الفقه، وما زلنا في باب التقليد، ووصلنا إلى المسألة التاسعة. يقول: إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول حتى إلى المجتهد الأعلم، وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة، سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره. وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز التقليد غير الأعلم ابتداء. في مسألة التقليد، هناك مسألة معروفة أن العلماء مجمعون على وجوب تقليد الأعلم، سأما احتياط وجوبي أو فتوى، ولكنه تقليد الأعلم هو الواجب، هذا متفق عليه بين المراجع. لكن السؤال أنه أنت كيف تقلد في هذه المسألة؟ أنت إذا ما قلدت المرجع أول مرة، فكيف تقلده فأنه يجب تقليد الأعلم؟ من قال لك أنه يجب تقليد الأعلم قبل أن تقلد المرجع؟ لو قلدت مجتهد وليس مرجعا أعلم، وهذا المجتهد قال أنه لا يجب تقليد الأعلم، فهل يجوز العمل برأيه كونه مجتهد؟ وانت عملت برأي مجتهد وهذا يقول لا يجب تقليد الأعلم؟ الجواب لا. في مسألة تقليد الأعلم لا يجوز العمل بقول مجتهدنا، يعني غير المرجع الأعلم، بحيث يقول أنه لا يجب أو لا يجوز أو لا يجب الرجوع للعلم. قوله ليس بحجة، أن القول الحجة الذي يدركه العقل أن الأعلم قوله حجة، أما غير الأعلم مو معلوم قوله حجة عليه. فأنا أتحرى في هذه المسألة، مسألة تقليد الأعلم، من المجتهد الأعلم، فأخذ رأيه. إذا المجتهد الأعلم قال أنه يجب تقليد الأعلم، أنا أقول يجب تقليد الأعلم. إذا هو المجتهد الأعلم قال لا يجب تقليد الأعلم بل يجوز، أنا أيضا أتبع رأيه. إذن في مسألة تقليد الأعلام ابتداء لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم، ولا أي مجتهد ممكن يقول يا رب ما يجب تقليد الأعلم، أنا مجتهد تقليد ما يجب تقليد الأعلم. من قال أن قول المجتهد حجة إذا لم يكن أعلم؟ ما عمل دليل على أن قول حجة إذا لم يكن أعلم؟ إذا كان أعلم قلنا دليل، ذكرنا أدلة التقليد، أن إذا كان أعلم فقوله حجة، أما إذا كان غير أعلم مو معلوم قول حجة. إذا قال مو واجب تقليد الأعلم، قلدني إلي ولا تقلد الأعلم، ماكو حاجة، ولا قولك مو حجة، أنا أرجع للأعلم. إذا الأعلم يقول أنه لا يجب تقليد الأعلم أنا أتبع رأيه، أما إذا الأعلم يقول لا يجب تقليد الأعلم فأنا أرجع إلى الأعلم. فإذا في بداية التقليد الرجوع يجب أن يكون إلى الأعلم، ثم نأخذ رأيه في من نقلد. هذا خلاصة هذه المسألة. يقول: مسألة عشرة، يصح تقليد الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه فحكمه حكم غيره إلا في وجوب الاحتياط بين القولين. قلنا إذا قلد الإنسان مجتهدا وتوفي هذا المجتهد فيجب بعد الوفاة الرجوع إلى الحي، إذا قال الحي يجب البقاء مثلا على تقليد الميت يبقى على تقليد الميت. هذا إذا كان قلد مجتهدا ثم توفي. الآن إذا كان هو صبي مميز، المميز عادة يقال له من بعد 7 سنوات، حيث يميز الحسن من السيء، 6 سنوات 7 سنوات يكون الصبي مميزا. وأبرز صبي بعد مبالغ عمره 8 سنين 9 سنين 10 سنين، ولكن يريد يصلي، البنت تبلغ 9 سنين ولكن الولد قد لا يبلغ، بنت عمرها 8 سنين مميزة، وقلدت أحد المراجع وعملت برأيه وصلت مثلا مدة من الزمن، بعد كم شعر توفي هذا المرجع، فهل يصح منها التقليد أم لا؟ قل أنت كنت طفلة والتقليد مو صحيح. شنو الحكم؟ الجواب يقول نعم يصح التقليد إذا كان طفل مميز ويفهم معنى المرجع وقلم، حتى لو لم يكن بالغا فتقليده صحيح، فهو حكمه وحكم البالغين واحد، يعني بعد وفاة المجتهد يرجع إلى الأعلم من الأحياء ويسأله ماذا أفعل، فإذا قال ابقى على تقليد الميت يبقى على تقليد الميت حتى ولو كان هو قد قلده وهو صغير، وإذا قال لا يجب العدول مثلا يجب العدول حسب الفتوى المجتهد. فنتكلم عن الصغير. المسألة الحادي عشر يقول يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. هذا شروط مرجع التقليد ما هي؟ قول أولا البلوغ، ما يجوز تقليد الصبي إذا كان صبي مجتهد، ولو حالة نادرة جدا أن يكون صبي مجتهد، ولكن تنقل عن علامة حلية أنه كان صبيا ومجتهدا قبل بلوغه، فربما درجات الاجتهاد في ذلك الزمان ليست معقدة كما هي الآن، لأن بعض البحوث الأصولية والفقهية ما كانت معمقة كما هي الآن. وعلى كل حال تنقل القضية أنه كان صغيرا وكان مجتهدا، ولكن إجمالا يقول إذا مرجع التقليد الذي نقلده هو يجب أن يكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، أما الصبي ما عليه حكم شرعي حرام أو حلال فلا يجوز تقليده، فيجب أن يكون بالغا. الثاني العقل، أن يكون عاقلا. ثالث الرجولة، أن يكون رجلا. والرابع الإيمان، أن يكون مواليا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بمعنى أن يكون إثنى عشريا. والخامس العدالة. السادس طهارة المولد، يعني لا يكون ابن زنا أو ابن حرام. السابع أن يكون فهمه وعقله بحيث يضبط المسائل العامة، الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه على المتعارف، أحيانا الإنسان يلتبس عليه لكبر السن فإذا وصل إلى تلك المرحلة لا يجوز تقليده، ولكنه إذا كان ضبطه للمسائل العامة بمقدار المتعارف هذا يجوز. ثامنا الاجتهاد. تاسعا الحياة على تفصيل، سيأتي أنه الحياة ابتداء وموضوع البقاء كيف يكون. ذكر من جملة الأمور هنا العدالة. المهم أنه نعرف ما هي العدالة، أن العدالة كما هي شرط في مرجع التقليد كذلك هي شرط في إمام الجماعة. فما هي العدالة وما هو تعريفها؟ في الواقع هناك اختلاف بين الفقهاء في تعريف العدالة تعريفا مانعا جامعا. السيد السيستاني حفظه الله يقول أن العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة وفي عدد الكبائر خلاف. عدة أمور ذكرها في هذه المسألة، مسألة من منهج الصالحين ليست موجودة في المسائل المنتخبة. عبر عنها الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، الإنسان يلتزم بالواجبات الشرعية وينتهي عن المحرمات، هذا معنى العدالة. ودقق هنا قال بشكل راسخ في النفس، يعني ليس يلتزم بالواجبات وينتهي عن المحرمات، ولكنه كثيرا ما ممكن أن يعصي أو يترك واجب وفرض يستغفر يرجع عن ذنبه ويستغفر، لأن هذا مو متمكن من نفسه. بعضهم يعبر عن هذا، يعبر يقول هي ملكة، هي ليست صفة عامة، هي ملكة، ملكة تحجز صاحبها عن المعاصي غالبا، مو دائما، دائما فقط المعصوم. ولكن بعضهم يعبر عن العدالة هي ملكة، ملكة في النفس. ملكة يعني هي قابلية للنفس الإنسانية. عاد الإنسان يكون مسيطر على أعماله، وإذا مسيطر على أعماله طبيعي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. إذا كان عند هاي الملكة موجودة يقال له عادل. إذا كان الملكة مو موجودة وإنما ضعيفة ما عنده ملكة، صحيح هو لا يعصي عادة، لا مثلا يترك واجب أو يعمل بحرام، ولكنه أحيانا ضعيف، أحيانا ممكن يخطأ يذنب يعصي، فإذا يقول ما عنده قدرة على العدالة وعدالته غير موجودة، تعبير غير راسخة في النفس، أو بعضهم يقول ليست لديه ملكة العدالة، كأن هناك حالة وسط بين العدالة وبين الفسق، عادل وأن غير العادل فاسق، فإن كل شخص غير عادل يعد فاسق يقول لا، لا يكون فاسق، ولكنه لا يكون قوي في عدالته بحيث تكون العدالة حالة راسخة في نفسه وعند الملكة تعصمه عن المعاصي، لا الملكة ما تعصمه، يكون ضعيفة مغريات موجودة عنده، عادة ماكو شيء حتى يعصي، يعني صلاة صوم كذا يؤديها، الأمور المحرمة في البلد مثلا في قرية ما موجودة وما يتعرض لها، عادة عدالته في المقدار القليل موجودة، ولكن لو تعرض لأدنى حرام شبهة مالية أو شبهة أخلاقية أو مشاكل ربما يفقد عدالته، فنقول ما كان فاسقا ولكن ما كان عادلا، لأنه مصفة راسخة في نفسه ولا ملك عنده، وإنما يعني عمليا ماكو مغريات في مصر عادي. بعض المراجع يقول أن العدالة في مرجع التقليد هي أعلى بكثير من العدالة في إمام الجماعة. لماذا؟ لأن مرجع التقليد يتعرض إلى مغريات كثيرة من الشهرة وحب المال والغرور وبالنتيجة المسؤولية المالية، المسؤولية الإدارية وغيرها، يكون يبتعد عن الحسد، عن الرياء، عن الغرور، عن التكبر، هذه المضمرانين يبتلى بها من يكون ذا شأن، إنسان اللي يكون الملايين البشر يقلدوه ويأتمرون بأمره ممكن تتولد عند بعض معاني الغرور أو بعض مشاكل في الأموال تجبى له وممكن ما يتحمل مسؤولية أفرض $1,000 $10,000 ممكن الإنسان ما يكون الأمانة، لكن صارت $10,000,000 $20,000,000 ممكن يصير التصرف مثلا، فيحتاج قدرة أكبر في جانب العدالة. إذا كان الإنسان مو مسؤول عن الناس، مسؤول عن بيته وعن أموره، فهو ما متعرض للمغريات، أما من يكون في منصب عام بحيث مسؤول عن الأمة كلها، إنما يحتاج إلى قدرة راسخة في النفس للسيطرة على النفس وعلى شهواته، بحيث إذا أفتى في مسألة يفتي فعلا قربة لله تعالى، لا يتأثر بالمجتمع، المجتمع قد يؤثر عليه، ويسأل ممكن يتأثر بالمجتمع ينحرف مع المجتمع، بدلا أن يكون هو إمام الناس الناس يكونون إمام له، هو يتأثر بهم، لما الملايين من الناس تقول يجب أن يكون كذا وكذا، هو حشر مع الناس، هذا معناته ما عنده قدرة سيطرة بهالدرجة. أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا في صفين 30,000 واحد من أصحابه قالوا من الخوارج قالوا أنه صالح معاوية، لم يتأثر، قال لا الرسول خطأ. طلحة والزبير قاموا ضده وقتلوا مجموعة كبيرة من المسلمين في البصرة وأغلبهم قاتلهم، وحينما كفوا عن القتال تركهم، لم يثأر لنفسه، لم ينتقم، كان ممكن أن يقتل كل الجيش الموجود، يعني حتى ولو شرق عرب ممكن يلحقهم ويقتلهم في مدنهم كما عادة دول الطواغيت الأيام الجبابرة. إذا جماعة قاموا بثورة ضد الحاكم مو بس من يقتل في المعركة، إنما يتصيدون حتى في البيوت وفي كل مكان، فيؤخذ ويسجن أو يعذب أو يقتل إلى آخره. أبي ما تبع، ما دام ما قوى السلاح ما بعد معدن مشكلة معه. تضار الجانب لما يتعرض الإنسان إلى مستوى عالي من المسؤولية، هنا يحتاج إلى عدالة أكبر وأعلى. إجمالا هذا معنى العدالة، يعني معنى العدالة أنها ملكة أو قدرة في نفس الإنسانية، بحيث الإنسان يكون دائما ملتزم بأوامر الشرع، يعني يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. الآن المحرمات هناك اختلاف، يقول بعض الذنوب كبيرة وبعض الذنوب صغيرة، فهل العدالة تقدح، يعني تقدح بالعدالة، يقدح بالعدالة ارتكاب الذنوب الصغيرة أيضا أم لا؟ أيضا هنا اختلاف بين العلماء في الفتية. بعضهم يقول العدالة هي الامتناع عن الذنوب الكبيرة، أما ارتكاب الذنب الصغير لا يقدح بالعدالة. تعبير القرآن يقول إلا اللمم، اللمم الله يغفرها، ذنوب صغيرة هاي اللمم. طبعا الإصرار على الذنب الصغير هو ذنب كبير، يعني لو يرتكب الذنب الصغير مرة واحدة يعتبر صغير، ولكن لو يصر الإنسان عليه يوميا هو يرتكب هذا الذنب الصغير، هذا يعتبر ذنب كبير، يعني لأنه جرأ على الله سبحانه وتعالى لا يبالي. أما لا مرة واحدة عفويا صادق يقال ذنب صغير هذا الله يغفره. بعضهم يقول أن العدالة التي نشترطها هي فقط الانتهاء من الذنوب الكبيرة، وبعضهم يقول لا، الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة كليهما لا فرق بين الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة. وأيضا رأي السيد السيستاني حمد الله يقول أنه لا فرق في ذلك بين الذنوب في المعاصي من جهة أنها تكون كبيرة أو صغيرة، ما دام هو ما عنده ملكة وقدرة في السيطرة على نفسه بحيث يمتنع عن المعصية، معنى ذلك ما عنده عدالة، ذنب صغير أو ذنب كبير بنتيجة جرى على الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان ذنب صغير ينظر الإنسان من يعصي، ويعصي رب العالمين، سواء ذنب صغير أو كبير، فإذن هذا يقدح بعدالته، وإذا يقدح بعدالته معناته أنه ولا يصلح إماما للجماعة، ولا تصح شهادته في القضاء، وأيضا في مرجع التقليد أن كان هكذا وضعه لا يصح أن يكون مرجعا للتقليد أو مقلدا. السؤال يأتي الآخر، وما هي الذنوب الكبيرة؟ الذنوب الكبيرة هناك اختلاف فيها، بعضهم يقول هي الذنوب التي ذكرت في القرآن ووعد الله سبحانه وتعالى عليها العقوبة بالنار، تقول هذه هي الذنوب الكبيرة. سأفي تفصيلها هنالك كثير من الآراء تذكر هذا المعنى. إجمالا هي مثل الكذب والسرقة والغيبة والنميمة والبهتان وقتل النفس المحترمة وشرب الخمر والزنا نعوذ بالله وارتكاب الفجور والقبائح، هذه الذنوب العامة المعروفة التي ذكرت في القرآن سيتعدد في الرسالة العملية بالتفصيل حوالي 30 أو 40 ذنب من الذنوب اللي ذكرت في القرآن. هذه هي الذنوب الكبيرة التي تقدح في العدالة وذكرت في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى وعد بالعقوبة عليها وشدد عليها. هذه الذنوب التي تقدح في العدالة. فإذا من جملة ما يقدح بالمرجع التقليد هو موضوع العدالة، إذا لم يكن عادلا بذاك المعنى، عند حب الشهوات وحب النفس وعند المرور وعند حب الظهور وما شاكل من مسائل تنافي الاستقامة على جادة الشريعة، يقول مثل هذا لا يجوز تقليده. هذا يعني بعض الأمور. يأتي على موضوع الحياة، يأتي في المسألة الآتية، مسألة الثانية عشر، يقول تقليد المجتهد الميت قسمان، ابتدائي وبقائي. ابتدائي يعني يقلده من البداية، الآن الولد أو البنت وصلوا إلى حد البلوغ ويريد يقلد بمرجع فيبدأ بالتقليد، ها هل يجوز تقليد الميت ابتداء أول مرة؟ أسمى ابتدائي أول مرة في حياته، بقائي يعني يبقى على تقليد الميت، يعني يقول قلد مرجع، وكان المرجع هاي بعد أشهر أو بعد سنة أو بعد 5 سنين توفي المرجع. فالسؤال هل يجوز البقاء على تقليد الميت أم لا؟ إذن هنالك حالة، حالة ابتدائي وحالة يعبر عن بقائي يعني يبقى على تقليد الميت. التقليد الابتدائي يعرفه هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. والتقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا ميتا مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته. شرحنا المعنى. هنا يأتي في المسألة 13 يقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. كثير من مراجعنا لهم هذا الرأي، تقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء، يعني المرجع إذا توفي فمن يبلغ من الأولاد أو من البنات لا يجوز له أن يقلده حتى لو كان المرجع المتوفى أعلم من المرجع الحي الموجود. وطبعا يستدلون بأدلة مفصلة في البحث الخارج، لكن إجمالا يقول لا يوجد دليل على حجية رأي الميت ابتداء. الميت نتيجة هو ليس معصوما حتى يكون قوله حجة دائما، ما دام حيا فعندنا دليل الرجوع إلى المرجع الحي مثل رواية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هنا الإمام صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع إلى رواة الأحاديث أو العلماء إذا كانوا أحياء، ماذا كان ميت فهل قوله حجة يجوز الرجوع له؟ غير معلوم. لذلك يقول الرجوع إلى المرجع الميت ابتداء لا يجوز. نعم عندنا دليل وهو الرجوع إلى المرجع الحي، لأن الحي قوله حجة، حجة عليه كونه متخصص في مجاله، مجال الفقه والأصول، وكان أعلم بحسب الشروط التي ذكرت، فقوله حجة علي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. إذا سألني الله يوم القيامة لما صليت هكذا أو خمست هكذا أو حججت هكذا، أقول أنا اتبعت أعلم العلماء وقال لي أن أمرك يا رب هو هذا، فقوله حجة. فإذن ابتداء لا يجوز تقليد الميت. الآن إذا قلد الإنسان ميتا، قلد الإنسان مرجعا ثم توفي هذا المرجع، فهل يجوز البقاء على تقليده أم لا؟ هنا عدة آراء عند المراجع موجودة. رأي وهو نادر بين مراجعنا في هذا الأيام يقول بحرمة البقاء مطلقا، أصلا البقاء على تقليد الميت لا يجوز، لأنه للرأي يقول أنه إذا مات إذا قوله ليس بحجة فلا يجوز البقاء على تقليد. هذا رأي نادر. الرأي لأكثر علمانا يقول بيه، يقول إما وجوب البقاء، يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم، أو بعضهم يقول يجوز البقاء على تقليد الميت ويجوز الانتقال إلى المرجع الحي حتى ولو كان الميت أعلم من الحي. فإما وجوب البقاء على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم، أو جواز البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم. إذا كان الميت غير أعلم هذا منتفين منه، يعني منتهين منه أنه لا يجوز البقاء على تقليدنا، قلنا يجب تقليد الأعلم. فلو كان الحي أعلم من الميت هذه طبعا لا يجوز البقاء على تقليد الميت، لكن سؤال إذا الميت كان أعلم وما زال الأحياء تلاميذ المرجع المتوفى ومو معلوم تلاميذ علمهم أكثر منه على أقل بالسنين الأولى، ربما بعدا يدرسوا ويدرسوا ويبحثوا وغيره، ربما يكون التلميذ أعلى من الأستاذ بس بالسنين الأولى على أقل تقدير. هنا بعضهم يقول يجب البقاء. رأي عند السيد الخوي يقول يجب البقاء في المسائل التي تعلمها ولم ينسها وفي المسائل التي عمل بها. هذا التفصيل أيضا يحتاج إلى بحث. لماذا هذا المعنى؟ كانوا قلنا في تعريف التقليد بعضهم يقول التقليد معناته العمل طبق فتوى المجتهد، وبعضهم كان يقول هو الالتزام، فقط أنت تلتزم بفتوى المجتهد كما قلت المجتهد في كل المسائل. يعني اليوم إذا قلت أنا مجتهد قلت في نفسي أنه فلان مجتهد وأعلم الكون والتزمته من الآن التزم أنا أقلده خلصت، فأنا قلدت في كل المسائل سواء كان أعمل بها أو ما أعمل بها. يعني أعمل بها ممكن الوضوء والطهارة الصلاة سوية، ولكن الحج أنا ما راح للحج، والزكاة أنا ما عندي الزكاة، والخمس بعد رأس سنتي ما صار خمس مثلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدني مو مبتلى به مثلا. فكثير من المسائل بعد من مسائل التجارة بعد مو عامل بها، مثل مسائل المواريث مو عامل بها أنه مو بحاجة، فأنا أعمل ببعضها والبقية لا. فقلنا إذا كان معنى التقليد الالتزام فقد التزم بكل الفتاوى، ولكن إذا كان معنى التقليد هو العمل ضد فتوى المجتهد فعزب رأي المرحوم السيد الخوي يقول بما أنك عملت ببعض المسائل ولم تعمل بكلها فأنت بالواقع ما قلت المرجع بكل المسائل. يعني التقليد معناته العمل، أنت في زمان المرجع المتوفى ما رحت للحج، فمسائل الحج ما قلت يعني ما رحت للحج، لو رايح للحج تكون قلت في مسائل الحج، أما أنت ما رحت للحج فعليه بالتقليد في مسائل الحج لازم ترجع إلى الحي في المسائل التي عمل بها. إذا كان عمل بها أنت في زمان المرجع المتوفى ما كان عندك فلوس وما خمست أموالك، ما عندك فلوس، الآن صار عندك أموال، بعض المسائل جديدة تريد تعمل بها لازم ترجع للحي تعمل بها، لأنه في الواقع أنت ما قلدت المرجع المتوفى، المعنى عمل بها أو لم يعمل بها. ويقول أيضا تعلمها ولم ينسها، المسائل اللي تعلمها في حياة المرجع لمن كان حي كأنه قلده فيها، رجع إلى الرسالة العملية، معنى التقليد هو الرجوع، الرجوع إلى الرسالة كان الرجوع إلى المرجع فأخذ رسالة وتعلم المسائل فهو قلده بتعلم المسائل منه. ولكن لو نسيها الآن يريد يرجع في الواقع يصير كان الرجوع للميت، لأن الرجوع إلى الرسالة للمرجع المتوفى كان صار رجوع للميت، فهذا لا يجوز. فإذا مسائل ناسيها أنت وتريد تدرسها أو تعرف الحكم بها لازم ترجع إلى الحي. هذا رأي المرحوم السيد الخوي، وأنا شرحت حتى لا يكون غريب في بعض الأذهان إذا سمعوا، ولكن قسم آخر من المراجع يقول لا فرق، التقليد هنا وإن كان معنى التقليد هو العمل حسب فتوى المجتهد، ولكن في هاي مسألة البقاء على تقليد الميت يكفي فيها التقليد هو الالتزام بفتوى المجتهد. فأنا إذا مرجع قلدت والتزمت بفتوى حتى لو ما تعلمت مسائل أخرى، حتى لو ما عملت بكل المسائل الشرعية، ولكن من البداية التزمت أنه هو مرجع تقليدي لأنه ثبت عندي هو الأعلم، أكون قد قلدت، فلو توفي يكون البقاء مطلقا في كل المسائل سواء تعلمها أو لم يتعلمها، عمل بها أو لم يعمل بها. هذا يعني رأي مراجع آخرين، والسيد السيستاني أيضا يذكر هذا المعنى. أنا أقرأ المسألة الآن بعد أن وضحناها. مسألة الرابع عشر، يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها. هذا فتوى الميت وفتوى الحي مو مختلفة، هنا يجوز البقاء ما يختلف، الأعلم وغير الأعلم رأيهم واحد، ولكن إن كان الميت أعلم يقول وجب البقاء على تقليده، إذا الرأي السادس الثاني يقول وجوب البقاء متخيري، وأنه يجوز تبقى ويجوز أن تعبد كل الله إذا كان الميت أعلم، وجب البقاء على تقليده. ومع كون الحي أعلم طبعا هنا يجب الرجوع إليه، يعني الرجوع إلى الحي، إذا كان الحي أعلم يجب الرجوع إلى الحي. وإن تساويا في العلم أو لم يثبت أعلمية أحدهما من الآخر، فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء وجب تقليده، لأن في حال التساوي بين المجتهدين يقول ماذا يفعل؟ أحد الحلول حسب فتوى بعض المراجع يقول إذا كان واحد أورع أكثر ورعا من غيره يجب تقليد الأورع، وشرح معنى الأورع يعني أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الفتوى، يدقق كثير في مقام الفتوى، واحد يمكن ما عنده الدقة أو الاحتياط الكثير في مقام الفتوى فيقول ذاك أكثر ورعا، يعني محتمل يكون أكثر إصابة بالواقع كانوا كلامه أكثر دقة.
طيب سيدنا بس تجدد أحداث جديدة أو كذا شلون أرجع أظل أتابع الميت؟
نعم هذا إذا استجدت أحداث إن كان يعرف رأي الميت فيها والوجوب يقول البقاء مطلقا فيسأل رأي الميت فيها، تقول أنا أقلد فلان مرجع متوفى فما هو رأيه بهذه المسألة الجديدة. أما إذا كان على رأي هذا طبعا الرأي السادس الثاني هي كذا، أما إذا كان المسألة الجديدة مو معروفة فما كانت في زمان المرجع المتوفى، هنا طبعا ناخذ خيار يرجع فيها للمرجع الحي إن ما كانت موجودة ولا مطروحة في زمان المرجع المتوفى، فطبيعي ماكو خيار إلا أن يرجع إلى المرجع الحي فيها. يقول وإن لم يثبت ذلك، لم يثبت أن أحدهما أورع، كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله مع فتوى أي منهما، لأنه مخير يبقى على تقليد الميت أو على تقليد الحي لأنه علمه متساوي وورعه متساوي، ماكو خيار يعني فضيلة لأحدهما على الآخر، يقول يتخير يبقى على رأي أحدهما. ولا يلزم الاحتياط بين قوليهما، هل يجب الاحتياط بين الرأيين لأنه متساوي في العلم فيحتاط بين رأيهما؟ يقول لا لا يلزم الاحتياط، ممكن يقلب أيهما يعني يبقى على تقليد الميت. ولا يلزم الاحتياط بين قوليهما إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي، هذا يعني موضوع مفصل. ثم هنا يقول ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا وجوازا الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعين، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه او العمل بها حال حياته. هنا بين معنى التقليد، يكفي في بقاء التقليد، هو سيدنا الثاني يقول معنى التقليد العمل بفتوى المجتهد، ولكن في مسألة البقاء يقول لا يكفي في مسألة البقاء والالتزام، فلو التزم بفتوى مجتهد لم أتعلم كل مسائل الرسالة العملية في حياته ولم أعمل بكل المسائل في حياته، ولكن التزمت وعملت ببعضها وكنت مقلد له وتوفي، يقول هذا يكفي أن أكون أنا مقلدا له ويجب علي أن أبقى على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم من الحي. فإذا المسألة واضحة، قلنا إذا كان إنسان قلد مجتهدا، ومعنى قلد مجتهدا هنا في مسألة البقاء يعني التزم برأي المجتهد في أول البلوغ مثلا أو في أول مدة التمييز فهمه للحلال والحرام بعد عمره مثلا 8 أو 9 سنوات اللي يكون مميز كما ذكر في المسألة، وقلد مرجعا يعني التزم قال أنا أقلد فلان ثبت عندي بالأدلة الشرعية أن فلان أعلم وأنا أقلده، ثم توفي يقول هنا يجب البقاء على تقليد المرجع الميت إذا كان الميت أعلم، والبقاء هنا في كل المسائل سواء المسائل التي تعلمها أو لم يتعلمها، نسيها أو لم ينسها، عمل بها أو لم يعمل بها. البقاء يعبر عنه مطلقا، وهنا يقول يجب البقاء مو يجوز. بعضهم يقول يجوز كما رأي مفهوم السيد البايجاني، أن يقول يجوز. بعضهم يقول يجوز والعدول أفضل، عدول الحي. بعضهم يقول يجوز والبقاء أفضل. إجمالا آراء مختلفة، ولكن حسب رأي السيد السيستاني ويقول يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.